بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وإمام المجاهدين محمد وعلى آله أبواب الجهاد في سبيل رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة على الحال الثالثة عشر، نعم، رواية السكوي التي تفصل بين ما إذا كان الشخصان نويا أن يكون كل منهما إماما، فهنا تصح صلاتهما. وأما إذا نويا أن يكون كل منهما مأموم ويأتم بالآخر، الموثقة متنها أعيد قراءته عن الإمام الصادق عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك. فقال: صلاتهما تامة، لأن كل منهما نوى الإمامة. قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت أعتم بك، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا. ظاهر الرواية كما قيل وذهب إليه جماعة كثيرة أو مشهور، وإن لم يكن شهرة عظيمة، أن صلاتهما الفرادة أيضا باطلة. طبعا هذه الرواية في أبواب صلاة الجماعة الباب 29. مر أن الشيخ الطوسي وجه هذه الرواية فيما إذا اهتم كل منا بالآخر، يعني لم يحفظ كل منهما عدد الركعات، لم يحفظ كل منهما عدد الركعات، فمن ثم حينئذ لم يضبط أحدهما الآخر، وكل كل منهما ضبط الصلاة للآخر، فالصلاة إذن تكون باطلة لا جماعة، لأنه لم تتحقق الائتمام بمنفرد وموفيتا، ولا فرادى، لأنه لم يضبط كل منهما صلاة وظائف المنفرد. هذا توجيه الشيخ الطوسي، بخلاف طبعا فتوى المشهور يفتون بماذا، أو الكثير يفتون بأن لا، هي نية الائتمام من كل منهما، وإن كان مقتضى القاعدة عند جماعة كثيرة صحت صلاة المنفرد إذا لم يكن خلل إلا القراءة، إلا أن هنا علاوة على بطلان الجماعة تبطل الفرادة لدليل الخاص هذا. توجيه آخر ذكرناه لصاحب الجواهر من الدور التمانع موجود، وإن كان هذا التوجيه لصاحب الجواهر مر بنا غاية ما يثمر تمانع صحة الجماعة لا تمانع وقوع طبيعة أصل صلاة المنفرد. وجه آخر نقلنا بعد أنه هذه الرواية قد تكون معلول، يعني عليلة أو معلولة في جهة الصدور، باعتبار أنه مبنى العامة، أن الإمام يتحمل صلاة المأموم، فإذا لم يكن هناك في بين إمام أو الإمام صلاة باطلة جماعة، فصلاة الفرادة ما تقع عندهم، ويبنون على التباين بين حقيقة صلاة الفرادة وصلاة الجماعة، مبنى العام هذا. وجه آخر نلاحظ بعض حمل هذه الرواية على أنها في صدد بيان بطلان الجماعة لمحاذاة المأموم للإمام، هو كثير استدل بهذه الرواية في مسألة محاذاة المأموم للإمام لا تصح، يجب أن يتأخر المأموم عن الإمام. فبحث هذه الرواية، يعني جعل هذه الرواية مصبغة ومحط البحث فيها إنها ليست في صلاة بطلان الفرادى، في صلاة بطلان الجماعة. وهذا بعد محمل. محمل آخر سنبين الأرجح من هنا أو عدم تنافي جملة منها مع بعض البعض. محمل آخر التفت إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وجماعة في الرواية في صدرها التعبير في رجلين اختلفا. اختلفا يعني بينهما نزاع، مو نزاع بمعنى يعني النزاع اصطلاحي، يعني بينهم اختلاف في وجهة النظر أو في الإحراز. هذا قال أنا أم أتى نويت الإمامة، لكن يقول أنا نويت الإمامة، لكن يقول أنا نويت أهتم بك، قال لي أنا نويت أهتم بك. هذه اختلفا يعني إما شكا، لأن قراء الحال هي يسمونها الائتمام أن يأم أو يأتم، هذه أفعال معاطاتية مو لازم باللسان، قد تكون باللسان وقد تكون بالمعاطاة. فربما تبادل الإشارة العملية عملان، ده فهم منها كذا وذاك فهم منها كذا، فهي اختلفا يعني شك كل منهم أن مؤدى التعاطي العملي بيننا كان على ماذا؟ على أساس أن أنا أكون إمام، قال لا على أساس أنا أكون إمام، ذاك على أساس أنا أتنبك، قال لا بالعكس أنا على أساس أتنبك. فهنا اختلفا إذا حميت على هذا المعنى. هنا يرجع مآل مفاد الحديث إلى أن يعني تعويل أحدهما على الآخر كان في غير محل، إما لأن أحدهم يخطئ الثاني، أن الثاني غفل عن ما هو بني عليه في انعقاد الصلاة. أيما كان من الاحتمالات ترجع مآلا إلى كلام الشيخ الطوسي أن صلاة المنفرد لم يضبطها، علاوة على الاختلاف الإثباتي في هيئة الجماعة بينهما ضبط صلاة الفرادة إذا صار فيه كلام.
فلو ضبط صلاة الفرادة
ها هذا في أي فرض؟ في فرض أن كل منهما نوى أن يؤم، فهل نوى أن يؤم يضبطون الفرادة أنه المسؤولية تصير عليه، بخلاف لما يريد أن يأتم ضبط صلاة الفرادة هني غير محرز وبينهم يصير نزاع. فإذا كلمة اختلفا في بداية الرواية، شوف لحظة الرواية في رجلين اختلفا فقال أحد فقال الآخر، إذا أساسا في عدم إحراز، عدم تعين، عدم تثبت. وذكر شقوق عديدة لها الشيخ الأنصاري، لكن محصل هاي الشقوق بدل التدقيق فيها بشكل كثير وبسط طويل يؤول إلى هذا المطلب، يعني تقديم التوجيه الشيخ وهذه قرينة على دعوة الشيخ. مع هالقرائن لما أنا ذكرت دي الوجوه المتعددة؟ ذكرت هذه الوجوه المتعددة لأبين أن موثقة السكوني دلالتها متنان، جهتان في الصدور متنان دالة بشكل متعين كما يدعي كثير من طبقات الفقهاء، لا أقول الأكثر، كثير سواء لو أكثر بس مو المشهور شهرة عظيمة ادعوه، وصرف أيضا بنى عليه أن الرواية دالة على أن نية الائتمام هي مبطلة للفرادة ومبطلة للجماعة، على خلاف القاعدة هم مبطلة للجماعة واضح، مبطلة للفرادة أيضا أول كلام، يعني دلالتها ليست تامة المفاد متنان وجهة للظهور المتعين فيما ادعي، بل كلام الشيخ الطوسي أقرب لمفاد الرواية. لذا مع ضبط المأمومين أو الرجلين إلى صلاة الفرادة والخلل فقط في القراءة، الصحيح صحة الصلاة، وهذا يصعب التزام أن هذا المورد تعبدا يخرج عن القاعدة التي مرت بنا من صحة الفرادة في كل مورد اختلت فيه الجماعة تصح الفرادة بحسب لا تعاد أو بحسب ماذا؟ التعدي من الموارد المنصوصة مرت بنا. نعم، فالصحيح أن على اتحال، وشبيه لهذا المورد إلى حد ما سيأتي أو مر علينا، مثل إمام جماعة كان على غير وضوء من أول الصلاة، ووسط الصلاة التفت أنه على غير وضوء أو جنب وكذا، سيهمني جماعة ومنعقدة مأمومين، يقدم أحد المأمومين يقدم في يتم الجماعة، المقصود أن هنا جماعة ما موجودة لكن لم تبطل الفرادة من هالقبيل، يعني صرف الائتمام بدون وجود إمام ما يبطل الصلاة كمؤيد أقصد. أيا ما كان هذه الرواية إذن كمفاد ظهور نعتبرها جزما دالة، أو عفوا ظهور تام ولو أدنى درجة ظهور بس تام متعين في الدلالة على مانعية الائتمام لصحة صلاة الفرادة، مشكلة لا تقوى الدلالة متنا ولا جهة الصدور. حين لم يظهر الكلام واضح بعد فيما ذا شك فيما أضمر، لعل هم مورد الرواية هذا شك أنه نوى إمام أو نوى مأمون، إذا شكاه لم يحرز المبطل لأن الائتمام هو المبطل من كل منهما، ما حين شكين هم ما كلهم، يعني صورة أن أحدهم نوى الإمام والآخر الائتمام قد تكون صحيحة، كليهما نوى الإمامة صحيحة، إذا نويا كل منهما الائتمام هاي الصورة فقط مبطلة، هذه الصورة فقط مبطلة على القول بأن الرواية تامة الدلالة، زين نشك أنه هذا المانع حصل أو لا عن الفرادة، الأصل عدم حصوله، الأصل عدم حصول، يعني الأصل عدم حصول المبطل للفرادة، كلما شككت في المبطل في القاطع في المانع لصلاة الفرادة الأصل عدم الشك في المانع لأن في وجوده. المسألة 14، وإن كان بعض دخل في تفصيل الشك وكذا وفلان، كان ما هو الموضوع وهل الأصل يحرز أو هو مثبت غير محرز غير حجة، هذا التطويل لا حاجة له لما تبين واتضح أصلا أصل المسألة من قبلها إحنا كمانعية، لو افترضنا الآن نبني على المانعية والمبطلية هذا من قبيل كل موارد الشك في أصل وقوع الموانع وأصل وقوع القواطع وأصل وقوع المبطلات، الأصل عدم بلا حاجة للتعقيد في كيفية تصوير تركيب الموضوع. المسألة 14، يقول ماتن الأقوى والأحوط عدم نقل المأموم يعني عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارين وإن كان الآخر أفضل وأرجح اختيارا بدون أي عذر بدون كذا تنقل نيتك أنت أيها المأموم من إمام جماعة إلى إمام جماعة آخر لا دليل على صحة الجماعة. لا يجوز عدم نقل أي شخص في صحة الجماعة. نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر جاز المأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه هذه الصورة يجوز النقل من إمام إتمام بإمام إلى إمام آخر صور عديدة من الموانع موت جنون إغماء كذا أو انكشاف أنه لم يكن على طهارة من الأول إذا لم يكن انكشف أنه لم يكن أطهر من أول هذا النقل لو ابتداء يصير نقل نية بس هو ها بس هو لم تكن جماعة أي بالتالي هكذا منصوصة من سيأتي يقول ماتن بل أقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس ما يمنعه من إتمامها مختارا يعني شو يعني ما يمنع الإمام الجماعة من إتمام الصلاة صلاة المختار واضطر إلى أن يتم صلاته بصلاة المضطر ديسك عرض عليه ما يقدر يقوم بعد شو يسوي ولازم يتم صلاته جالس بس المأمومين ما يصير يصلون وراه لأن لا يأتم القائم بالجالس فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فما يمنعه من إتمام مختار ما يصير لازم يصلي فهنا ماذا يصنع المأمومين ينقلون نيتهم من هذا الإمام إلى ذاك الإمام يقدمون واحد من هذول كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد القائم يأتم بالقائم القاعد بالقاعد يصير أما القائم لا يأتم إلا بالقائم زين الآن أصل المسألة لماذا عبر الماتن الأقوى والأحوط هذه الاصطلاحات التي تلفت إليها الإنسان فقهاء من باب الزخرف يعبرون التعبير أقوى أظهر أشبه أوجه بعض الأحيان يجمعون أقوى وأظهر أقرب شنو الأظهر واضح يعني بحسب ظهور الأدلة هذا معنى أظهر زين أقوى معناته ماذا الأقوى المراد به بحسب مقتضى القواعد، سموه إلا قواعد عامة، حتى لو قواعد خاصة ببعض الأبواب، يعبرون عنا بالأقوال. مو ضروري قواعد عامة، قواعد ولو خاصة، وليس ضروري قواعد فقهية ولا قواعد أصولية، يعبرون عنا أقوى، سواء أصولية فقهية خاصة عامة، يعبرون عنا أقوى. هل أقرب ما هو؟ شو الفرق الأقرب عن الأقوى؟ الأقرب المراد به أن هناك تقريبين، ما يقول تقريب، تقرير، تقرير المدعى أو الدليل أو تقريب، يعني هناك تقريرين، تقريبين فذلكتين ممزوجة بظهور قواعد، لكن أحدهما فكانت موجودتين، إما كظهور مو فقط ظهور محض ولا قواعد محض، المهم في تقريبين بحسب القواعد أو بحسب قواعد وظهور لا ظهور محض. إذا كان بس ظهور يقال أظهر، لكن ممزوجة أو في بحسب القواعد، لكن هناك في البين تقريبين، هنا يقال أقرب، يعني هذه الفذلكة أتم تقريبا، أتم تقريرا، أتم انسجاما، يقال لها أقرب، أقرب هذا المعنى. زين أشبه شنو؟ أشبه الأشبه يلاحظ فيه نكتة معينة خاصة، وهي شنو؟ تطابق الروايات الخاصة في المسألة مع عمومات أو قواعد عامة ثابتة مسلمة، يقال أشبه، يعني نكتة تشابه بين هذا الدليل الخاص أو توافق هذا الدليل الخاص مع الثوابت العامة، يقال هذا أشبه، أشبه بأصول مذهب وقواعد التعبير، حتى الشرع صار الشرع يجيبه. هذا على كل الصراحة بعد اللي التفت له. الأوجه طبعا، أوجه هناك وجوه، وجوه عديدة، أسا وجوه أخلطها بعد ظهور وقواعد وأصال وكذا وفلان، الوجوه شيء مركب تام بس لك متعدد، مجموعة أدلة لقول، مجموعة أدلة لقول، مجموعة أدلة لقول ثاني، مجموعة أدلة لقول ثالث، مجموعة أدلة لقول رابع، كل دليل وجوب اللي أدلة، أوجه مجموعات الأدلة تقول هكذا. إذا لاحظ مجموع الأدلة لقول من أقوام مع مجموع أدلة أخرى يعبر عنه أوجه. بعض التعابير، دعونا سمد داخلنا في التعابير، خلينا ندخل في التعابير، حسسنا نلتفت، هاي ليست زخرفة وزركشة، بل هي بصمات علمية. زين قد يقال هذا التعبير موجود عند الفقهاء وله وجه لا يخلو عن وجه، شلون؟ هذه اصطلاحا فتوى وليست احتمال، لما يقول لا يخلو عن وجه له وجه فتوى، لكن فتوى ملفوفة ما يريد يصرح بها. طبعا بالنسبة لأهل الفن يفتهمون هذا إعلام بالفتوى، لكن أمام عموم المكلفين ما يريد يصرح بهم، ولو خلهم يفهمون بأن احتياط من سياسة بيان الفتوى هم لها سياسة لها برنامج. على كل فلا يخلو من وجه أو في وجه هذا المعنى. زين لماذا عبر لا يخلو من وجه؟ يقول يجوز أو يحرم أو كذا أو فلان، يعني هذا الوجه بالنسبة إليه مرتب يمكن أن يعذر، لكن حس أنه يحتاج إلى مزيد من الفحص أكثر، وإن تم المقدار الذي يعذر فيه، لكن يعلم بأنه إذا ترتل أن الفقيه في في صدد القيام بما يعذر من سعة البحث والفحص وكذا، ولكن تارة الفقيه في مقام البناء العلمي الرصين المشيد سواء للوسط العلمي والأجيال العلمية، أو هو على أساس يرتاح بعد وكل يوم يستجد لتبدل نظر وكذا، يكون استنباطه بشكل رصين متين قوي. فمثل ما يقول لا يخلو من وجه أو له وجه بهذه التعابير. أما إذا قال هذا التعبير، قال ويحتمل وهو محتمل، هذه لا ليست فتوى، ليست خفية وإنما احتياط، وهو محتمل أو يحتمل. جيد، زين، ما الفائدة أن الفقيه يقيد الفتاوى بهذا؟ ما الفائدة؟ تفنن علمي لو اذبحها القبلة بعدين إيه أو لا؟ سبحان أبيض وأسود، لما جرى بعد هالتنويع وهالتلوين وكذا لماذا؟ هذا التنويع له فائدة، فائدة ماذا؟ فائدته بالنسبة لنفس الفقيه ليستذكر حين المراجعة أنه وصل إلى أي نتيجة بأي نحو وصل، وإلى أي نتيجة وصل. إذا يقول أظهر يلتفت من التجاذب البحثي الذي هو وقف عليه كان ملاحظ ماذا؟ الدلالة. يقول أقوى يعني بحسب القواعد، يقول أقرب حسب التقرير، أوجى كذا وفيه وجهون، يعني يحتفظ هو بمجهود جهده خلال كلمة كلمتين، وهذا مهم يوفر عليه الذاكرة. نحو كثير من الفقهاء ما يوفق يدون بسط الشغل ماله، ولو هذا موجب، لأن الإنسان دائما يريد ينسى، يريد جهد أنت بذلت. السيد يزدي رحمة الله عليه قال تندم كثير، لأن لما كان يكتب العروة كان يقال كتب العروة مع الشيخ أحمد كاشف الغطاء والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، هكذا يقال معروف في النجف قديما، يعني جاء ورشة عمل كانت عنده. فلما كان يكتب صيغ العروة، ولو فروع العروة بعد لا يخفى عليكم كلها استخلاصات من الجواهر، إذا تدقق فروع العروة بمنوال يعني جرد الجواهر عن الاستدلال أخذ الفروع، ولو بنى على رأيه مو على رأي صاحب الجواهر، بس من معنى هذه نكتة لا تخفى عليكم. وإن كان العروة ليست دورة كاملة فقهية، واضح. فلما كان يقرر ويكتب العروة كورشة عمل ويا بعض تلاميذ تلميذه، لأن الشيخ أحمد بن محمد حسين كان ورا تلميذه صار العروة، كان يقلب في الأدلة ويستنتج إلى أن فرغ. بعد ما فرغ من العروة ندم على عدم كتابة دي الأدلة من جهد لنا. المقصود أن ذكر خلاصة عنوان الفتوى عبارة عن خلاصة مركزة لطريقة استنتاجه، فما يتأذى بعد ذلك إذا وسوس شك نسى الدراجة الدليل يلتفت إلى أنه نكتشف. طبعا هو لا يخفى هذه كلها أسرار دربة التدوين الفقهي كذا جيد الأخوة يطلعون. أقول لا يخفى أنه على الأخوة أيضا أن تركيز الجهد الفقهي ليس فقط بهالرموز اللي ذكرناها، نفس صياغة المسألة فيها إشارات وتلويحات للفقيه في هذا. مثلا افترض واحد يكتب متن فقهي على متن فقهي آخر، لما يعيد صياغة إعادة الصياغة تبين له سيرة ومنهجة في بناء الصرح الفقهي في دي المسألة كيف هو. الفقيه الذي هو في صياغة المسألة يكون لابتكار أو يكون لتجديد أو يكون لتأسيس يحتفظ بذاكرة وخزن جهد أكثر مما لو كان منواله في كتابة الفتوى عن كتابة الفتوى لفقيه قبله مع تغيير، وإن كان جهد نفسه ربما مثلا. طبعا حتى كيفية صياغة الفتوى يدلك كيف الفقيه كم بذل جهده، على كل هذه البحوث الطويلة لا تنتهي. إجمالا واحد يلتفت لها شيء جديد، وأضف إلى ذلك لها فوائد أخرى للذين يأتون للذين ينظرون في فتوى كجهد فقهي، يشوفون هو قوة تشجيع إشارة إلى جهات الخلل والقوة في المسألة ما هم. هي كلها رموزات تتبادلها الفقهاء مع بعضهم البعض، سواء أحياء مع أحياء أو أحياء مع أموات. وفضل عن ذلك فيه فائدة، على كل إجمال في اصطلاحات كتابة العبارة الفقهية، والبحث طويل في هذا الشيء مو شيء قليل، بس هذا المقدار كافي. بعد ذلك نجي للماتن الذي لما قال أقوى وأحوال. وصلى الله على محمد وعلى آله، وشكر الله سعي المبلغين في ثغور المجاهدين ولو خميس جمعة.